فهذا الشيخ بدأ بهذا البدء الجميل يعلمنا هذا. يبقى القرآن مؤتلف ومنظم ودخله في الحمد لله، واخد بالك؟ يبقى الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤتلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما. طبعا القرآن نزل منجما، هو نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة واحدة في شهر رمضان، ده من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك بدأ ينزل مجزأ، كل حادثة تحدث ينزل النص، كل سبب من أسباب النزول يحدث ينزل النص، ينزل النص. يبقى إذن هو نجم بعد أن نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فالشيخ يعطينا فكرة عن القرآن وعن نزول القرآن في المقدمة، ده هو بيقول الحمد لله، بيقول يعني بيقول الحمد لله الذي نزله، نزل القرآن بحسب المصالح والقضايا منظما، وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعاذة مختتما. كلمة عن القرآن بالتحميد، بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد. أنت الآن تعطينا فكرة عن القرآن، عن القرآن يعني بدأ بكذا وانتهى بالاستعاذة، قل أعوذ برب الناس، طب لا قل أعوذ برب الفلق، فابتدأ بالتحميد وانتهى بالاستعاذة، برضه هو الحمد لله، والآن لا يزال في المقدمة فالمقدمة ليست فارغة، إنما هي مقدمة علمية ضافية تتحدث عن القرآن، يبقى موضوع، كأن المقدمة نفسها موضوع، واخد بالك؟ الحمد لله. بعد ذلك قال: وأوحاه على قسمين متشابها ومحكما، لا يزال بيحمد الله، كل هذا في الحمد. طبعا القرآن فيه متشابه وفيه محكم، فطبعا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يبقى آدي المحكم هو الذي يحدد المعنى بحيث لا خلاف عليه، فمثلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أنت آية محكمة لا تحتمل وجهين، لا تحتمل شيئا. فإذا هنا الإنسان يأخذ بالمعنى أن الآية محكمة على أساس أن المعنى في صلب الموضوع، هناك آيات أخرى تحتمل أكثر من وجه، فهذه الآيات التي تحتمل أكثر من وجه يجب أن الإنسان يجتهد فيها ويتوقف في آيات معينة. يد الله فوق أيديه، الناس يختلفون، يد الله، السلف يقولون، السلف نقصد بالسلف السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نسير على السلف فيجب أن نأخذ بالقرآن وأن نأخذ بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فسره به الصحابة وبما فعل الصحابة وبما قال الصحابة، إنما أن نأتي بكلام ونقول هذا يعني من السلف ويتبين أنه ليس من السلف في شيء فهذا لا يجوز. إذن هؤلاء هم السلف الصالح. إذن يد الله، السلف الصالح يقولون يد الله فوق أيديهم الله أعلم، يعني يثبتون له اليد ولكنها ليست كأيدينا، يمنع المشابهة، لا توجد مشابهة، يبقى مفيش، يعني له يد ولكنها ليست كأيدينا والله أعلم بها، والله أعلم بها، ويبقى وجه ربك، يبقى الوجه له وجه ولكن لا تتصور وجه بني آدم، لأن الأمر يختلف تماما ولأن عقلك لا يستطيع أن يتصور الإله. يعني إذا كان العقل لا يستطيع أن يتصور شيئا قريبا هو الكهرباء. يعني هذه الكهرباء تسري في السلك، طيب انظر في السلك، اجعل السلك عاريا مما عليه من بلاستيك، انظر إليه هل ترى شيئا؟ هات المجهر وحاول أن تنظر لا ترى شيئا. طيب الهواء إنساني وشرحه المخ الإنساني، لكن وجد العقل فين؟ العقل القرآن قال لهم قلوب لا يعقلون بها، قلوب في أي قلب؟ حتة لحم مضغة وهو بتتحرك في فين القلب؟ فين أين العقل؟ أين العقل فيها؟ إذا كنت أنت لم تستطع أن تفهم العقل في أي مكان، هل تريد أن تعرف الإله؟ أنت تسلم بما جاء به الرسل، الرسل أخبروك، ولما أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى مسلم، أخبرنا أن الله واحد كما أخبرت الرسل جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خلاص يبقى أنا أسلم بما جاء به الرسل، وما دام ثبتت صحة الرسالة، لأن كل رسول جاء بمعجزات. سيدنا موسى قالوا لا أنت لست رسولا، قال لهم لا أنا معايا أدلة، طب قول لنا الأدلة، قالوا أضع يدي في جيبي وأخرجها بيضاء عمالها تبرق، هل تقدر أنت تدخل يدك وتخليها تبرق؟ أو الساحر يستطيع؟ الساحر عجز، قال لك مش قادر، ما اقدرش اعمل كده، واخد بالك؟ راح قال لهم القوا الحبال والقوا العصي، القى عصاه فاذا هي حيه تسعى، حيه تلقف ما يأفكون، فوقع السحره ساجدين، السحره نفسهم سجدوا، قال لا بل ليس سحرا، لانك انت لو امسكت بحبل الساحر تجده حبلا، ده هو يخيل اليك فقط، يخيل الي من سحرهم انها تسعى، انما انت لو رحت هو عامله حيه، تيجي انت رايح عليه وتقبض عليه تلاقي حبل، الله ده حبل ده مش ده. قال لك انا سحرت نظرك، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس، التلفاز الذي يسجل والناس الان يعني يشاهدوننا ونتحرك، لا هو في الواقع ده نقاط معينة على شريط، يعني شريط دقات عليه بصورة معينة وصور متتابعة ولكثرة تتابعها لا تدرك أنت أنها ساكنة، الصور التي يسجلها التلفاز ساكنة وليس متحركة، إنما هي ملايين الصور، ملايين حينما تمر على الشريط يخيل إليك أنها متحركة وهي في الواقع شريط، ارفع الشريط ما فيش، يبقى كأن التخيل كثير، يبقى بناء عليه ما أخبرنا به الرسل نصدق، يبقى الآيات محكم ومتشابه. شوف الرجل بيتحدث لا يزال يحمد الله، يعني هذا كله في أسلوب حمد الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ متشابها ومحكما وفصله صورا، الحمد لله يحمد الله فصله صور، الصورة القطعة، قطعة من القرآن، فالقطعة من القرآن صورة. طب بيعملوا ليه كده صور؟ وقال بعد كده ايه وصوره آيات، واخد بالك؟ وميز بينهن بفصول وغايات، وما هي إلا صفات مبتدع. يعني القرآن نسق تنسيقا، يعني نحن نرى مثلا أن المؤلف حينما يؤلف كتابا ويضع كتابا من فصل واحد يمل القارئ، إنما المؤلف عادة يعمله فصولا، الفصل الأول الفصل الثاني أو الباب الأول الباب الثاني، لماذا؟ لتستريح، لتأخذ راحة، ولتنتقل من شيء إلى شيء آخر، تنويع، فكأن وجود الصور يعني معناها بيقطعوا لك قطع حتى انك انت تحس بعظمة القرآن، وكل قطعة لها معناه، وكمان بيقسموا الى ايات والى اوقف في اماكن معينة، كل هذا لكي يروح عنك ولكي تفهم شيئا ثم تنتقل منه إلى شيء آخر وهكذا. فهو مبوب ومفصل على نحو بديع، لا بخلاف مؤلفاتنا التي نكتب فيها فصولا وأبوابا وقد لا تكون متناسقة، إنما هذا متناسق غاية التناسق، وبعدين مبتدأ مخترع، يعني هو من لم يسبقه شيء، هو مبتدأ، يعني ابتدأه الحق سبحانه وتعالى واخترعه الحق سبحانه وتعالى وابتكره الحق سبحانه وتعالى. يبقى القرآن كلام الله، كلام الله فاش كلام. ولذلك صحيح انه اخذ من الكتب السابقة بعض الامور، يعني ركز مثلا على الوحدانية وعلى الطاعة لله، هذه في عند جميع الانبياء والمرسلين، إنما جاء بكلام آخر في الأحكام والمعاملات تفصيلات لم تكن في الأمم السابقة، لأن كل كتاب من الكتب السابقة كان ينزل على حسب رأي الجماعة التي نزل فيها. وأصل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة بعكس رسالات الأنبياء، رسالات الأنبياء كانت خاصة، يعني خاصة بقرية معينة، إلى عاد أخاهم هودا، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى مدن أخاهم شعيبا، ده يرسل رسولا في منطقة معينة فقط. أما سيدنا محمد بعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة. ولذلك قيل إن الرسالات السابقة هي تمهيد لرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الهدف من الدنيا كله كان الرسالة الإسلامية فمهد لها، كما نقول واحد يعمل دعاية لواحد قادم، واخد بالك، يعني يذهب إلى المكان الفلاني يقول لك فلان حيأتي، فلان سيأتي، فلان سيأتي، فيذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا، رسول يذهب هنا يقول ده والله ده الشيخ فلان سيأتي هنا ليحاضر في المكان الفلاني، والتاني يروح في مكان آخر يقول الشيخ فلان ده هيحاضر في المكان الفلاني، فيترقبون ظهور هذا الذي سيحاضر. كذلك جميع الرسل أخبروا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما رسول يأتي يقول ده فيه محمد جاي، ده هناك رسول جاي اسمه محمد. كأن أنت بتهيئ القلوب وتهيئ الأسماع وتهيئ الفهم عند الناس لهذا الرسول المنتظر الذي هو سيكون برسالة عامة للبشرية كلها، فجاءت الرسالة عامة. يبقى آدي مبتدأ مخترع، فهو من كلام الحق سبحانه وتعالى أخبرنا به الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو بيقول ما هي إلا صفات مبتدع واسمات منشأ مخترع، فسبحان من استأثر بالأولية والقدم. لا يزال هو الرجل بيحمد الله، بس ده هو ذات ما دخلش في الموضوع، بس أعطاك موضوعات، أعطاك رؤوس موضوعات، العناصر، عناصر قوية جدا ليست مقدمة فارغة، إنما هي مقدمة علمية، علمية، واخد بالك. فسبحان من استأثر بالأولية والقدم، طبعا الله سبحانه وتعالى قديم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، غير محدث. بس هو هنا الرجل ده معتزلي، اعتزالي، فالمعتزلة يقولون بأن القرآن ليس قديما، ليس قديما، علشان كده لما حط الحتة دي فيها غمزة، ولذلك العلماء الكبار يقول لك وعلى لسنا مع هذه المغبة الاعتزالية، يعني ينبه يقول لك خد بالك منه، لأنه هو ساعات يروح في مكان عشان يعتزلي. فهو لما يقول سبحان من استأثر بالأولية والقدم، يبقى كل ما عدا الحق ليس قديما، يبقى أيضا القرآن يدخل إليه. إنما احنا نريد أن نقول لا، القرآن قديم، وضرب فيها أحمد بن حنبل لما أنت عارف ضرب في هذه القضية، يقولون مستحدث القرآن، يقولون لا مش مستعد يسقط. فاحنا معاه، مع احمد بن حنبل، لانك انت لو قلت ان هذا ليس قديما ومستحدثا يبقى ينتهي، يبقى ياتي وقت ويزول. انما هذا كلامه، ده كلامه النفسي وصفاته قديمة، قدمة قدمة، كونه سميع، كونه عليم، كونه بصيرا، كونه قادرا، لا دي صفات ملازمة ملازمة، ما تفصلش بين الذات والصفات. ودي نظرية المعتزلة بقى هنا يدخلوا بالكلام بتاعهم. فهو عشان يقول ما يقولش القرآن يخاف، يقول القرآن محدث، فيقول لك ايه، فسبحان الذي تفرد بالأولية والقدم. يعني ما عدا بقى حضرتك عارف انه هو ايه، ووسم كل شيء سواه بالحدوث من العدم. يبقى شوف كل شيء سواه، يبقى النغمة دي احنا فهمنا، يبقى النغمة بتاعت الشيخ بقول له لا بحرش معاك في ايه، لسنا معك في ذلك. واخد بالك، انشأه كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه. طبعا بيركز هو على البيان، ان القرآن مبين، مبين بلسان عربي مبين، وبرهانه قوي. طيب، وحيا ناطقا ببينات وحجج. الحيا المطر، مطر. وطبعا القرآن زي ما كما قلت لحضراتكم، القرآن يسميه الحق سبحانه مطرا في قوله أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء، الصيب المطر الذي يصيب الأرض، مطر شديد. هو القرآن هنا، القرآن ممثل به، أو كصيب يعني كما أن المطر خير فالقرآن خير، كما أن المطر القوي يصيب الأرض ويؤثر فيها، كذلك القرآن يؤثر في القلوب. فهو بيقول عليه حياة برضه، يبقى الحياة المطر، ناطقا ببينات وحجج. القرآن ناطق، هو رجل بليغ، الشيخ الشيخ الزمخشري رجل بليغ ناطقا، هو القرآن بينطق، القرآن يدل، يدل، يدلنا على الخير، لكن ليس له لسان. فأنت إذا درست في البلاغة تدرس أن النطق من خصائص الإنسان، يبقى كأنه هنا استعارة، يبقى استعار الإنسان للقرآن، فخلى القرآن مثل الإنسان. وبعدين اللي عرف إن الإنسان أن النطق، لما ذكر النطق عرفت أنه هو شبهه بالإنسان، ولما يشبه بالإنسان حذف، حذف المشبه به اللي هو الـ الإنسان، وخلى شيئا يدل عليه اللي هو ايه، النطق، اللي هو النطق. ساعتها ما عرفت كلمة ناطق، ها ناطق، يبقى لازم هنا تشبيه بالإنسان، زي ما واحد يقول لك يد الزمان أصابتني، يد الزمان، هل الزمان له يد؟ ملوش، يبقى شبهه بإنسان، وراح حذف الإنسان وخلى اليد دليلا عليه. وفي القرآن تعبيرات مثل هذا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ينطق، ينطق يعني يدل. طب ما يقولش يدل ليه؟ قال لا، أصل النطق بيبقى أفصح. فشبه الكتاب، الحق سبحانه وتعالى شبه الكتاب بالإنسان وحذفه ورمز إليه بشيء يدل عليه وهو النطق. ساعتها لما شفت النطق عرفت على طول، واخد بالك، عرفت ان فيه هنا استعارة، استعارة، واخد بالك. طيب، وحيا ناطقا، يعني وحيا دالا، وحتى حيا نفسها فيها استعارة، لأنه استعار المطر للقرآن، للقرآن. ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ده اسمه اقتباس، يصح الواحد يقتبس من القرآن، وانت بتكتب في اي موضوع تكتبه فيه تقتبس من القرآن، لا بأس ان تقتبس بعض الآيات وأن تذكرها وأن تضمنها في كلامك لأنها تجمل كلامك وتحسنه قرآنا عربيا، أي نزل بلسان عربي مبين. ومعنى العرب، تجد كلمة العرب معناها الفصاحة، لأن أعرب عن الشيء أفصح عنه. أعرب يقول لك فلان يعرب عما في نفسه، يعرب يعني بيوضح، يوضح ما في نفسه ويفصح. لكن الأعجمي قالوا عن الأعجمي أعجمي، بس كلمة العجمة دي عند العرب جاءت لأنهم لم يفهموا كلام غيرهم، يعني ليس معناها أن الأعجمي أبكم، لا، العربي كان لا يعرف إلا العربية، فسمع الفرس يتكلمون وسمع الروم يتكلمون بلسان آخر فلم يفهم، فلم يفهم، فيعني هي خفيت عليه، خفيت عليه لغة الفارسي وخفيت عليه لغة الرومي، فقال لك لم أفهم يبقى أعجم. أعجم العجمة عدم الفهم، عدم الفهم. يبقى خد بالك لا تأخذها على أن العلماء يعني يقللون من شأن غير العرب، لا، إنما هم حينما دخل الإسلام وهذه البلاد كانوا يتكلمون بلسان آخر، وهو لم يفهم هذا اللسان، فلما لم يفهمه قال ده أعجمت علي، أعجمت علي، يعني أنا لم أفهم ماذا يقول، إنما حين الترجمة يتضح الأمر. فكلمة عرب يعني أصحاب وضوح وفصاحة. فالعربي واللغة العربية هي لغة مفصحة عما في النفس. ولذلك أصحاب اللغات الأخرى من إخواننا من المسلمين لما تعلموا اللغة العربية وجدوا أنها أفصح من لغتهم وأفصح من لسانهم، فتركوا لسانهم وتعلموا العربية. ونحن نطلب من المسلمين جميعا، بل نطلب من العالم كله أن يتعلم لغة العرب، لأن لغة العرب هي لغة القرآن، هي لغة الدين، هي لغة الشريعة، هي أصل اللغات العربية، أصل اللغات. وانظر في جميع اللغات الإنسانية فستجد فيها كلمات أخذوها من العرب. وواحد قدم لنا بحثا في كلية اللغة العربية بعنوان 10,000 كلمة عربية في الإنجليزية، في الإنجليزي، بحث يريد نشره في مجلة الكلية، وأنا شجعت هذا البحث. 10,000 كلمة في الإنجليزية عربية، 10,000. طب إذا كانت هناك 10,000، ما الباقي للغة الإنجليزية؟ يعني ده كلها في حدود 10,000. فإذا العربية هي الأصل، هي الأصل. وإذا كنا مسلمين فيجب علينا أن نتعلمها، لأنها لغة قرآننا ولغة سنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قرآن على غير ذي عوج، لا عوج فيه، مستقيمة التعبير، مستقيمة المعنى في كل شيء. مفتاحا للمنافع باقيا دون كل معجز على وجه كل زمان. مفتاحا للمنافع القرآن، هو لا يزال الرجل يقول الحمد لله، يقول لك الحمد لله الذي نزل القرآن كذا وجعله مفتاحا للمنافع. ردد أنت تريد أن تدرس لنا، تعطينا درسا عن القرآن في الحمد. يبقى إذا سمعت واحدا يطنب في الحمد من غير معنى ويقعد يقول كلاما منفصلا عن الموضوع، فقل له يا شيخ اقتدي بالعلماء، بالعلماء، فاجعل المقدمة في نفس الموضوع الذي تتحدث فيه، أعطنا فكرة عن موضوعك في مقدمة كلامك. هذا هو المفترض. إنما هو غالب الخطباء كما قلنا يريح نفسه، يقول لك أنا يعني هل يعني أبقى كل جمعة يعني أصنف مقدمة أخصة؟ تكلفني جهدا، فلتكن المقدمة هي المقدمة ويكفي الموضوع. بلك نقول له لا، اقتدي بالعلماء، اقتدي بالعلماء. فهو القرآن مفتاح للمنافع. نعم.
بالنسبه للغه العربيه الكتب السماويه السابقه التي جاءت قبل القران الكريم هل نزلت ايضا باللغه العربيه ام باللغه الاخرى؟
لا، وربنا قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فانزل الرسل بلغات الاقوام، بلغات الاقوام. فهذا مثلا من الانجيل نزل باللغه السريانيه، باللغه السريانيه اللي هي فرع من اللغه الاراميه الموجوده في الشام، في الشام، واخد بالك، عشان يعني مولد السيد المسيح عليه السلام ورسالته كانت في منطقة فلسطين كما تعلم، واخد بالك. وسيدنا موسى هذا كتاب بالعبرية. لكن يجب أن ننبه إلى أن هذه الكتب حدث فيها تحريف وتغييرات كثيرة، وقد يعني درسنا على أساتذة كبار في اللغات السامية فحدثونا في كلية اللغة العربية حافظها الله ورعاها، وحافظ جميع كلياتنا وحافظ الأزهر كله، لكن كان يدرس لنا أستاذ لا بأس أن نذكر اسمه حتى يترحب عليه الناس، الأستاذ حامد عبد القادر، كان يدرس لنا مادة اسمها فقه اللغات السامية، فحدثنا عن التوراة وقال التوراة مؤلفة على يد أربعة من المؤلفين. لا، ده كتاب سماوي. قال لا، هو الآن مصنف، غير وبدل واشترك في تغييره أربعة. قلنا له كيف؟ قال بالبحث تبين، علشان تتضح الصورة لك، لو أن عندك أستاذ في الكلية مجموعة من الأساتذة يدرسون لكم مادة واحدة وألفوا لكم كتابا واحدا، هذا الأستاذ وضع الفصل الأول، هذا الأستاذ وضع الفصل الثاني، هذا الأستاذ وضع الفصل الثالث، هذا الأستاذ وضع الآخر. لو نزعنا الغلاف الذي على الكتاب ثم أعطي لك الكتاب، حينما تقرأ الفصل الأول تحس لغة معينة، حينما تنتقل الفصل الثاني تجد مطب آخر، تقول الله ده إيه هو ده، مش هو باين، ده الأسلوب اختلف والطريقة اختلفت والكلام مختلف، تشك أنه للكاتب الأول، تقول لا ده لازم يكون فيه كاتب تاني، ستنتقل الثالث تجد مطبا ثالثا، صحيح ويتكلم في موضوع جديد لكن اللغة اختلفت والأسلوب اختلف والعبارات اختلفت والمعاني والاعتقادات، لأن المؤلف حين يضعه في الكتاب يضع اعتقاداته، حتى انك تستطيع ان تقول هذا الكاتب لهذا الكتاب ازهري، لا هذا الكاتب لرجل في القانون، ده هذا الكتاب لرجل في الاجتماع، على حسب معتقداته والمعتقدات توضع في الكتاب. فالشيخ الاستاذ حامد عبد القادر رحمه الله ورضي عنه قال هو مؤلف التوراة مؤلفة من أربعة، لانه قسموها فوجدوا ان قسما له اتجاهه الخاص ولغته وأسلوبه، وأن القسم الثاني له اتجاهه وله لغته وله أسلوبه، والثالث له أسلوبه وله اتجاهه، أخذوا يرجعونها إلى العصور فيقولون هذا الجزء ألف في العصر الفلاني، وهذا الجزء ألف في العصر الفلاني، وقسمها الشيخ إلى الأقسام الأربعة. فالتوراة القائمة الآن مؤلفة من أربعة، يعني مغيرة عما كانت عليه، ولذلك حينما تقرأ فيها تجد أخطاء تاريخية نتيجة أن اليهود لعبوا فيها. فمثلا حينما يتكلمون عن أصل الكون والسامية وحام وسام ويافس، يدخلون في الساميين من يحبون أن يدخلوه، ويخرجون من الساميين من يحبون أن يخرجوه، يعني من معهم يذكر ومن ليس معهم يحذف، يقال ليس ساميا يعني يخرجه من الطائفة. والواقع أن يعني هذا لا يصح، إنما لو كان من عند الله وخبك، والقال على القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحن نجد هذه الاختلافات الكثيرة ناشئة عن التغيير والتبديل. نعم.
هل ممكن أن ننزع عنها لقب السماوي؟
نعم.
ننزع عن التوراة والإنجيل لقب السماوي؟
هل هل من الممكن أن ننزع عن الإنجيل والتوراة لقب السماوي؟
لا، نقول الإنجيل الأصلي، الإنجيل الأصلي نازل من عند الله. أقيد الإنجيل الأصلي الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. نعم. قل إنه استمر مدة وبعد ذلك غير، لأنه غير على مراحل تاريخية، على مراحل وعلى حسب أهواء الذين يريدون أن يغيروا. فرق مختلفة، وكل فرقة تضع ما يحلو لها، لكن أصل الكتاب سماوي، أصل الكتاب قبل التحريف. يبقى نضع دائما قيد قبل التحريف، قبل التحريف، بعد التحريف لا نضمن، واخد بالك؟ فهذه القضية. فبناء، لكن الحمد لله القرآن ربنا حفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وسيظل محفوظا إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. يبقى إذن هذا الكتاب القرآن مفتاح للمنافع، وسيظل باقيا دون كل معجز على وجه كل زمان. سيبقى معجزا. هو معجز الشيخ هنا سيتحدث عن الإعجاز اللغوي في القرآن، واخد بال حضرتك؟ وأنا لي يعني تفسير مسميه التفسير اللغوي للقرآن الكريم، بيزاع منه بعض الأشياء وتسمعه في الإذاعة أو في التلفاز في بعض القنوات، وبينشر مكتوبا في بعض المجلات. فإذا الحديث هنا حديث لغوي، حديث لغوي، لكن القرآن معجز في نواحي كثيرة على كل زمان. إذا القرآن معجز في نواحي كثيرة، معجز لغويا ومعجز علميا ومعجز في جميع نواحيه، في جميع نواحي القرآن إعجاز يفهمها العلماء في كل التخصصات. لا تجد واحد عالما في البحار يمكن يجد أشياء معجزة في القرآن لا يمكن أن يقال عنها، وسنحدثكم عن هذا إن شاء الله في المحاضرات القادمة في مثل هذا الموعد إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي
الله الله
ومن قلبي
علت وضّى
كده من الها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله.